أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم معنا أن الإعراب الذي هو مقابل للبناء ينقسم بقسمة أولية إلى قسمين، إلى إعراب ظاهري وإلى إعراب تقديري. ثم قسمنا بعد ذلك الإعراب الظاهري إلى قسمين، لأنه إما أن يكون إعرابا بالحركات، وإما أن يكون إعرابا نيابيا بأن ينوب شيء ما عن ضمة الرفع أو عن فتحة النصب أو عن كسرة الجر. فصار عندنا أنواع ثلاثة، هي الإعراب الظاهري بالحركة، وسوف نعبر عنه بأنه الإعراب بالحركة، والإعراب النيابي، وسوف نعبر عنه مجازا وتسامحا بأنه الإعراب بالحرف، وعندنا الإعراب التقديري. فهذه أنواع ثلاثة، لا بد أولا أن نوقع البحث في ترتيب هذه الأنواع. والحاصل أن الإعراب أو أن الأصل في الإعراب أن يكون إعرابا بالحركة، أي أن يكون إعرابا ظاهريا وبالحركة، ولا تصل النوبة إلى الإعراب بالحرف وإلى الإعراب التقدير إلا مع تعذر الأول، لأن الأصل لا ينتقل عنه إلى الفرع إلا بعد تعذر الأصل وامتناعه. فإذا امتنع أن نعرب الكلمة إعرابا ظاهريا بالحركة، حينئذ ننتقل عن هذا النوع إلى ما بعده. ثم يجيء بعد هذا الإعراب في الرتبة الإعراب بالحروف، ثم بعد ذلك إذا تعذر الإعراب بالحركة وبالحرف تصل النوبة إلى النوع الثالث والأخير، وهو الإعراب التقديري. إذن فهناك علاقة طولية بين هذه الأنواع الثلاثة، بحيث لا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد تعذر السابق. والأصل في الإعراب أن يكون بالحركة، فإن أمكن فهو، وإن امتنع ننتقل عنه إلى الإعراب النيابي، أي الإعراب بالحروف. فإن أمكن فهو، وإلا انتقلنا حينئذ إلى الإعراب التقديري. والسبب في هذه الطولية والتوقف والترتب بين هذه الأنواع الثلاثة أن الإعراب يستحق خصوصيتين اثنتين، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى تحليل الإعراب لوجدنا أنه عبارة عن أثر يحتاج إليه في مقام التكلم والخطاب، من أجل أن نميز المعاني التي تعرض على الألفاظ. إذن فالإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني، إذ لو لم تتميز عندنا تلك المعاني لوقع المخاطب في الالتباس الذي هو مضر ومخل بفصاحة اللغة وبلاغته. ومن هنا نقول إن الإعراب لما كان علامة مميزة للمعاني فلا بد أن تكون تلك العلامة متميزة في نفسها. أو فقل إن الإعراب لما كان هو الذي يبين لنا المعنى فلا بد أن يكون هذا الإعراب وهذه العلامة لا بد أن تكون بينة في نفسها ظاهرة لنا، وإلا احتجنا إلى شيء آخر يبين لنا هذه العلامة. بعبارة ثالثة، لما كان وضوح المعاني إنما يستفاد من العلامة الإعرابية فحق تلك العلامة أن تكون واضحة في نفسها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإلا لاحتجنا إلى علامة ثانية تكشف لنا عن العلامة الإعرابية حتى ننتقل منها بعد ذلك إلى المعنى. وهذا كالذي يريد أن ينصب إشارة المرور على الطريق لتوضح المقصد من كل طريق، فلا بد أن يضعها في مكان بحيث يشاهدها الناس ويلتفتون إليها، وإلا لو وضعها مخبأة في مكان ما لما حصل الغرض من وضعها، لاحتجنا إلى نصب ثان حتى ننتقل منه إلى لمعرفة هذا النصب الأول. إذن العلامة الإعرابية أو الإعراب لما جيء به كعلامة تنقلنا إلى المعنى وتبينه فلا بد أن تكون تلك العلامة واضحة لنا بحيث نلتفت إليها فننتقل عنها إلى المعنى الذي نريد تمييزه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإلا وقعنا في نقض الغرض. طيب، ومن هنا فإن حق الإعراب أن يكون علامة ظاهرة أو مقدرة، حقه أن يكون ظاهرة، لأن هذا الظهور في اللفظ وهو قولك يلعب أو يلعب أو يلعب أو قولك زيد وزيدا وزيد، هذا الأثر الظاهر الذي نسمعه في مقام التكلم هو لوحده واضح لنا، فيصح أن ينقلنا إلى المعنى المراد فيميزه لنا. وهذا بخلاف ما إذا قلت جاء القاضي ومررت بالقاضي فلا أثر حقيقة، بل بالدقة لا يوجد مميز. ولذلك قلنا نحتاج إلى أن نقدر الحركة الإعرابية حتى تستقيم قواعد اللغة، وإلا لا يوجد عندنا مميز من نفس هذا اللفظ. ومن هنا قيل إن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا لا مقدرا، لأن الغرض من الإعراب هو تمييز المعاني، وما يميز الشيء لابد أن يكون متمايزا في نفسه وواضحا وبينا لنا، وما هو واضح هو الإعراب الظاهر. طبعاً. وسواء كان هذا الإعراب الظاهر إعرابا بالحرف أو بالحركة، شوف الإعراب بالحركة تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا الأثر له ظهور في اللفظ أو لا؟ بلا شك، فالعلامة واضحة. وتارة يكون ذلك الأثر بغير الحركات، إذ يكون الإعراب بالحروف كما تقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، يوجد اختلاف في اللفظ ويقال لهذا النحو من الإعراب إنه الإعراب النيابي أو الإعراب بالحروف، وهذا أثر ظاهر أيضا. ومن هنا صار الإعراب بالحركة وبالحرف كلاهما صارا متقدمين على الإعراب التقدير، فالإعراب التقديري واقع في أسفل السلسلة ولا تصل النوبة إليه إلا إذا تعذر الإعراب بالحركة والإعراب بالحرف. تمام، هذه الخصوصية الأولى للإعراب، وهي أنه يستحق أن يكون أثرا ظاهرا لأنه علامة، والعلامة هي التي تكشف لك عن شيء، عن ذي العلامة، والكاشف عن شيء أحق بالكاشفية، وإلا كان فاقدا للشيء وفاقد الشيء لا يعطي. الخصوصية الثانية أن حق الإعراب أن يكون خفيفا بحيث لا يوجب ثقلا على اللفظ، لأن اللغة العربية لغة الفصاحة، والفصاحة يحتاج معها إلى التخفيف ويخل بها التعقيد. ومن جملة مظاهر التعقيد في اللغة أن تكون العلامة الإعرابية زيادة ثقيلة على اللفظ. والحركة أخف من الحرف، لأنها مجرد مد للصوت في آخر الكلمة، وهذا بخلاف الحرف تحتاج إلى أن تأتي بحرف جديد تضيفه على بنية الكلمة فتتكسر حروفها. لما كان الغرض من الإعراب هو التمييز، وكان التمييز بالأخف التي هي الحركة حاصلا، فسوف لا نحتاج إلى التمييز بالأثقل، لأنها مؤونة زائدة لا يحتاج إليها. وأنت لأي شيء احتجت إلى الإعراب لتمييز هذه المعاني؟ ما دام التمايز والتمييز بحيث يتأتى بمجرد الحركات، فلماذا نحتاج إلى أن نزيد حروفا على بنية الكلمة؟ هذه زيادة من دون طائل، والحكيم لا يحدث زيادة في اللفظ إلا إذا كان محتاجا إلى هذه الزيادة. نعم، متى يحتاج إلى هذه الزيادة؟ إذا امتنع استعمال تمييز المعاني بالحركات، نضطر حينئذ إلى أن نأتي بالحروف التي تحدث زيادة في بنية الكلمة. إذن فاللغة العربية لغة الفصاحة، فهي مبنية على الخفة والسلاسة، والحركة أخف من الحرف. وإذ كان يتأتى الغرض من الإعراب بالحركة فلا تصل النوبة إلى الحرف إلا مع تعذر الحركة، وبهذا صار الإعراب النيابي واقعا في طول الإعراب بالحركات. فالإعراب بالحركات فيه كلتا الخصوصيتين، أنه أثر ظاهر، وهذه خصوصية ناظرة إلى المعنى، هي التي تميز لنا المعنى فلابد أن تكون متميزة في نفسها، وفيه الخصوصية الثانية وهو أنه أثر أخف من غيره مما يمكن أن يكون أثرا، فيه الخفة وفيه الظهور والانكشاف. ولذلك كانت هي أول العلامات وأولاها بالأصالة. فإن امتنع الإعراب بالحركات ننتقل إلى الإعراب بالحرف، لأنه وإن كان تمييزا بالحروف لا بالحركة، أي تمييزا بالثقيل لا بالخفيف، ولكن فيه خصوصية الظهور والانكشاف وهي أولى، لأن المعنى أهم من اللفظ، فالخصوصية المعنوية دائما أهم من الخصوصية اللفظية. وما دامت هذه الحروف ظاهرة بنفسها فتصلح لتمييز هذه المعاني، ولذلك كان الإعراب بالحروف تحت الإعراب بالحركات وفوق الإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديري إعراب مقدر فهو في قوة عدمه حقيقة، نحن نفترضه في اللفظ من أجل أن نحافظ على قواعد اللغة العربية. وخلاصة هذا المطلب أن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا وبالحركة، فهناك أصالتان، الأصل فيه أن يكون ظاهرا في قبال التقدير، والأصل الثاني أن يكون بالحركات في قبال ما يكون بالحروف. وبين هذه الأنواع الثلاثة ترتب طولي بحيث لا تصل النوبة إلى السابق إلى اللاحق إلا مع تعذر السابق وامتناعه. ومن هنا يقال إن الفرع لا ينتقل إليه إلا مع تعذر الأصل وامتناعه. وقد عرفنا أن العلامة الظاهرة بالحركة لا يخلو، إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكونا، فهذه هي العلامات الأصلية، ضمة للرفع وفتحة للنصب وكسرة للجر وجزم للسكون. فإن وجدت هذه العلامات لم نسأل بأي سؤال، لأن الشيء إذا جاء على أصله فلا يسأل عنه بلما، وإنما نسأل عن السر والسبب إذا جاءت العلامة على خلاف أصلها. فلا تسأل لما كانت الضمة علامة على الرفع، وإنما تسأل لما جيء بالواو هنا مكان الضمة، ولما جيء بالياء هنا مكان الفتحة، وهكذا. إذا اتضح كل ذلك فنحن سنوقع البحث من الآن فصاعدا في موضعين وفي جهتين. الجهة الأولى، نريد أن نعلم ما هي المواطن التي تعرب فيها الكلمات بالإعراب الأصلي، أي بالإعراب بالحركات الظاهرة، حتى نعرف من خلال ذلك المواضع التي بقيت سوف تكون مواضع إما للإعراب النيابي أو للإعراب التقديم. هذه الجهة الأولى، نريد أن نعرف أيا من الكلمات هي التي لها حظ من الإعراب الأصلي، وأي منها التي يكون حظها هو الإعراب التقديري أو الإعراب النيابي. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني، البحث الثاني، نريد أن نعرف أنه إذا امتنع المجيء بالضمة في حالة الرفع، فما هي الآثار الأخرى التي يمكن أن تنوب عن ضمة الرفع، وما هي الآثار التي تنوب عن الفتحة في حالة النصب عندما يمتنع المجيء بالفتحة. إذن صار عندنا بحثان، بحث في يعني عرفنا أن الضمة هي التي يؤتى بها في حالة الرفع، فلنا أن نتساءل وما هي الآثار الأخرى، الآثار الإعرابية، ما هي الحروف أو الحركات البديلة لضمة الرفع، وما هي الحركات والحروف البديلة لفتحة النصب ولكسرة الجر، وهكذا. وعندنا بحث في أنه كيف نعرف الكلمات التي يقع فيها الإعراب الأصلي، أي المواضع التي تعرب فيها الكلمة بالضمة في حالة الرفع، والمواضع التي تعرب فيها الكلمة بالفتحة في حالة النصب. وهذان البحثان سوف لا نفصل أحدهما عن الآخر. فكل الأبحاث الآتية الغرض منها معرفة هاتين الجهتين، ما هو بديل الضمة في حالة الرفع، وأين يقع هذا البديل. يتلخص البحثان في هذين السؤالين، ما هو بديل ضمة الرفع وأين يقع هذا البديل. وبالتالي إذا عرفنا أن بديل الضمة يقع في هذه المواضع، فغير هذه المواضع سوف تقع فيه نفس الضمة، وهكذا. والكلام أولا، كم عندنا علامة إعرابية؟ عندنا أربع علامات، ضمة في حالة الرفع وفتحة النصب وكسرة الجر وسكون الجزم، وهذه كلها أنواع للإعراب، علامات إعرابية. فكلامنا في خصوص ما يعرب، فلا نظر لنا إلى ما لا يعرب. المبني سوف يأتي بحثه عندما ننتهي من بحث الإعراب. واضح قسمة الكتاب وطريقة البحث في هذا الكتاب. عرفنا أن هناك معربا وأن هناك مبنيا. المبني يلزم طريقة واحدة، وهذا لا شغل لنا به حتى ننتهي من الأصل الذي هو الإعراب. وكلامنا عن الرفع والنصب والجر والجزم كلام عن الكلمات التي تقبل الإعراب، لأنه كلام عن العلامات الإعرابية، فما يكون مبنيا لا نظر لنا إليه. ولأن المعاني الإعرابية أربعة أو العلامات الإعرابية أربعة، فسوف ينقسم هذا البحث إلى مواضع أربعة. يقع البحث أولا في ضمة الرفع، ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون بديلا عن ضمة الرفع، وأين يقع ذلك البديل. وحتى نعرف أين يقع هذا البديل لابد أن نعرف أن تقع تلك الضمة. فما هي مواضع الضمة؟ ما هي الكلمات التي تكون موضعا للضمة في حالة الرفع؟ بيان هذا البحث يتوقف على مقدمة في تقسيم الكلمة إلى جملة أقسام. ماشي حالنا؟ فتح دغرة. يا فنا. العنوان أكبر من المعنى. الكلمة كما عرفنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. نضع الحرف هنا في آخر اللوح لأنه لا شغل لنا به حقيقة. وإلى اسم وإلى فعل. تمام. أما الحرف فلما كان مبنيا دائما فلا شغل لنا به، لأن هذه المقدمة هي مقدمة تساعد على معرفة مواضع ضمة الرفع، والرفع من أنواع الإعراب، فلا بد أن يكون البحث مختصا بما يكون معربا. فالحرف لما كان يبنى دائما فهو خارج عن محل البحث، لأن البحث في مواضع ضمة الرفع، أي ما هي المواضع التي ترفع فيها الكلمة بالضم. وحتى تكون الكلمة مرفوعة لابد أن تكون معربة. طيب. وأما الفعل فقد عرفنا أيضا انقسامه إلى ماض ومضارع وأمر. والأمر والماضي كما عرفنا يقعان مبنيين. تمام. فلا شغل لنا بهما، فانحصرت دائرة بحثنا فيما يكون اسما، لأن الأصل في الاسم أن يكون معربا، وفي خصوص الفعل المضارع لأنه لما أشبه الاسم فأخذ حكمه، وحكم الاسم أنه يعرب بعلامات ثلاث، فأعطوه علامات ثلاثا هي رفع ونصب، وعوض له عما فاته من الجر بالجزم. تمام. إذن فضمة الرفع إذا كان لها موضع فلا بد أن يكون موضعها بين الاسم والفعل. تمام. الفعل المضارع سوف نقسمه ها هنا إلى قسمين، إما أن يقترن به شيء أو لا، ومعنى أن لا يقترن به شيء أن يؤتى بلفظ الفعل المضارع من دون أن يدخل عليه شيء في آخره، كما تقول يلعب ويضرب. تمام. وما يقترن به شيء نريد أن نقسمه أيضا إلى قسمين، لأن هذا المقترن، لأن ما يقترن بالفعل إما أن يكون ضميرا تمام. ومعنى أن يكون ضميرا هو أن يكون هذا المقترن اسما متصلا به يدل على الفاعل أو على المفعول، وإما أن يكون حرفا. مثال ما يأتي من المضارع مجردا عن أي شيء لا يقترن به شيء، كما تقول يلعب زيد، زيد هذه لا تسمى مقترنة بالفعل. المراد من الاقتران أن يتصل لفظ الثاني بلفظ الأول، هنا لا يوجد اقتران واتصال، عندنا كلمتان لا كلمة واحدة، وعندنا تركيب وتركيبان وليس تركيبا واحدا. إذن ما لا يقترن به شيء كما تقول يلعب ويضرب إلى آخره. دائما سوف نأتي بموضع الرفع، ولكن نريد أن نبحث هل هذا الرفع من مواضع الضمة أو من مواضع ما يكون بديلا عن الضمة. تمام جيد. مثال ما يقترن بالمضارع شيء ويكون ذلك الشيء ضميرا، طبعا مش ما يدل على الفعل أو الفاعل، مراد من الضمير ما يدل على الفاعل، ضميرا يدل على الفاعل. تمام كما تقول التفت يضرب، إذا أردت أن تخبر عن أن الذين يضربون كثر ماذا تقول؟ يضربوا. تمام. أو تضربين أنت، ماذا تفعلين الآن؟ تضربين. أو تضربان أو يضربان، يضرب أو تضربون. شوف تضربون أنتم، إذا من فاعل الضرب؟ أنتم. يضربون هم فاعل الضرب هم. تمام جيد. تضربان أنتما، يضربان هما، تضربين أنت، ما عندنا يضربين، لا يصح ذلك، واضح. طيب إذن هذا الفعل المضارع يضرب فعل مضارع، وقد دخلت عليه، دخل اقترن بحرف يدل على الفاعل الذي هي الواو في يضربون. أنت كيف عرفت يضربون هم؟ من أين أتيت بهذا؟ من الواو. تمام. وكيف عرفت تضربين؟ كيف عرفت أن المخاطب مؤنث؟ من الياء، هذه تسمى ياء المخاطب، هذه واو تسمى واو الجماعة، يعني هي التي دلت على أن الفاعلة جماعة من الناس. طيب تضربان ها أنتما، صحيح جيد. إذن فهذه الألف تسمى ألف التثنية أو ألف الاثنين، يعني هي التي دلت على أن فاعل الضرب أنتما، ويضربان هما فهي ألف الاثنين أيضا، تضربون أنتم فهذه الواو واو الجماعة. ولذلك دعك من هذا المثال. طيب بعد عندنا قسم واحد، وهو أن يقترن بالمضارع شيء ويكون هذا الذي يقترن بالمضارع يكون حرفا، يعني ليس فاعلا، لأنه هذا إذا كانت الواو هي التي تدل على الفاعل، والفاعل يكون اسما أو فعلا أو حرفا. اسم، إذا فالواو اسم وإن كانت على حرف من حرف واحد، ولكن تعامل معاملة الاسم لأنها اسم. طيب أما ما يتصل ما يقترن بالمضارع، إذا كان أن يقترن بالمضارع ما يكون حرفا أي لا دلالة له على الفاعل، مثل اقتران نون التوكيد بالمضارع يلعبن. تمام شوف زيد يلعبن. تمام أنا ألعبن جيد يلعبن، قالوا هذه نون التفت، نون التوكيد ما معنى أن تكون نون التوكيد؟ هي حرف يؤتى به لمجرد توكيد الحدث، أؤكد لك أن الحدث الذي يصدر مني أو سيصدر مني ما هو؟ هو اللحم. صار واضح الآن ما معنى أن يكون المقترن بالمضارع حرفا، وما معنى أن يكون المقترن اسما تمام أو فاعلا. جيد الآن نريد إذا اتضح ذلك نريد أن نصحح التقسيم. في البداية لم يكن واضحا عندكم معنى واو الجماعة وألف الاثنين إلى آخر. فنقول المضارع إما أن يقترن به شيء، فما لا يقترن به شيء مثل ينعم، وما يقترن به شيء فإما أن يكون هذا الذي يقترن به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطب، مثل يلعبون وتلعبون ويلعبان وتلعبان وتلعبين. ولذلك يقال لهذه الأفعال الأفعال الخمسة، لأنها خمس، لأنها خمسة أفعال: يضربون تضربون، يضربان تضربان وتضربين، ليس لها إلا صيغ خمس. طيب، إما أن يقترن به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو يقترن به شيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ قالوا إما نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، قلنا لكم الثقيلة فيها تشديد والخفيفة ساكنة، يلعبن أو يلعبن، تمام، هذه نون التوكيد. وإما نون النسوة، نون النسوة هي نون يؤتى بها لتدل على أن الفاعل كان من النسوة، يلعبن مش يلعبن ولا يلعبن، النسوة يلعبن، النسوة يدرسن، تمام جيد. وهذه النون تعرف فاعل أيضا، فهي ليست حرفا وإنما هي اسم، ولذلك صححنا التقسيم. في البداية ماذا كنا نقول؟ إما أن يقترن به اسم أو حرف، ولكن النون لا تعد حرفا لأنها تدل على الفاعل فهي اسم. فالصحيح في التقسيم أن نقول المضارع، المضارع إما أن يقترن به شيء أو لا، وإن اقترن به شيء فإما أن يكون هذا المقترن ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو شيء آخر، وهي إما نون التوكيد مثل يلعبنا أو نون النسوة، عفوا نون التوكيد يلعبنا، جيد، أو نون النسوة يلعبنا. هذا تقسيم، التقسيم هذا تقسيم المضارع. بعد إلى الآن نريد فقط أن نبين هذا انقسام هذه الكلمات إلى هذه الأنواع. هذا بالنسبة إلى المضارع، فصار للمضارع عندنا أقسام ثلاث: المضارع غير المقترن بشيء، المضارع المقترن بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، عندنا المضارع الذي اقترن بنون النسوة أو نون التوكيد. طيب، هذا انتهينا، نرجع إلى الاسم. الاسم إما أن يكون نحن الحديث عن مواضع الرفع، صحيح؟ كيف نقسم الاسم لما يكون فاعلا ومفعولا ومضافا؟ ومفعول يكون منصوبا كحديث عن مواضع الرفع. نريد أن نعرف أن الضمة متى تكون هي علامة الاسم أو الفعل في موضع الرفع، فلا بد أن يكون الحديث عن مواضع الرفع، تمام جيد. الاسم لا يخلو إما أن يكون مفردا أو مثنى أو ما شاء الله أو جمعا، جيد. المفرد هو ما يدل على واحد، والمثنى هو ما يدل على اثنين، والجمع ما يدل على ثلاثة فما فوق، إذا فلا يوجد قسم رابع لهذه الأقسام الثلاثة، تمام. ونحن إذا أردنا أن نأتي باسم واحد فنجعله للإفراد والتثنية والجمع، فنقول مثلا أعطونا غلام، جاء غلام، تمام، أعطونا المثنى لهذا المفرد غلامان، و
غلمان،
جاء غلمان، رجل
رجلان،
رجلان
رجال،
فلاح
فلاحان،
فلاحان
فلاح،
فلاح شو
فلاحين،
فلاحون
فلاحون،
تمام واضح. إذن طيب المفرد لا نريد أن نجري فيه تقسيما، المثنى لا نريد أن نجري فيه تقسيما، نريد أن نجري تقسيما في الجمع. فنقول هذا الجمع إما أن يكون سالما أو مكسرا. سامعين بجمع التكسير صحيح؟ التفت، ولماذا كان الجمع بحيث ينقسم إلى هذين القسمين فقط؟ نقول نحن عندما كل جمع ففي قباله يوجد مفرد، والجمع في الحقيقة إنما يؤخذ من المفرد. فهذا الجمع عندما نأخذه من المفرد إما أن يحافظ على هيئة المفرد فتسلم صورة المفرد والواحد فيه، فهذا هو الجمع السالم، يقال له جمع سالم لأنه قد سلمت فيه بنية الواحد، وسنشرح ذلك. وتارة لا تسلم بنية الواحد بل تنكسر، فهذا هو الجمع المكسر. الآن إذا أخذنا كلمة فلاح، دعك مثلا، إذا أخذنا كلمة رجل، هيئة هذا الاسم يعني صورته وطريقة ترتيب حروفه رجل أي فعل، بأن تكون الراء مفتوحة وبعدها الجيم وبعدها اللام، والجيم ماذا تكون؟ مضمومة، فعل رجل. تمام؟ جيد. إذا ذهبنا إلى جمع هذا المفرد لوجدنا أننا نقول رجال، فقد انكسرت هيئة الواحد، هيئة الواحد كانت فعل. تمام؟ فالراء كانت مفتوحة في الجمع وجدنا أنها انكسرت، والجيم كانت مضمومة فوجدنا أنها فتحت في الجمع رجال، وقد كانت اللام بعد الجيم مباشرة ففصل بينهما بفاصل وهي الألف. فبنية الواحد، هيئة الواحد، صورة الواحد وهي فعل في رجل لم تبقى على حالها عندما جمعنا، فهذا يعني أن هذا الجمع قد استلزم انكسارا في البنية والهيئة، فيقال له جمع مكسر، أي انكسر فيه لفظ الواحد، الهيئة التي كنا نستعملها للتعبير عن المفرد انكسرت، زالت هيبتها. تمام؟ جئنا بهيئة ثانية. واضح شو صار المراد من الجمع المكسر؟ واضح؟ تمام. تعال نأخذ مثالا آخر، غلام. هيئة المفرد أن يكون الحرف الأول مضموما وما بعده مفتوحا، فعال. جيد. ولكنك في الجمع ماذا تقول؟ غلمان. فما كان مضموما صار في أولي، صار مكسورا في أولي، وما كان واللام التي كانت مفتوحة في المفرد في الجمع قد سكنت. طيب، وقد كانت الألف قبل الميم في المفرد تأخرت عن الميم في الجمع، فحصل انكسار في هذا الجامع من عدة جهات، لأنك من جهة غيرت حركة ومن جهة بدلت حروفا إلى آخره. طيب، إذا أخذنا أسد، تمام، ماذا تقول في جمعه؟ له جمعان، إما أن تقول أسد كقول الشاعر تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على ترابي. طيب، أسد ماذا تقول في جمعه؟ أسد. شوف، حصل فيه انكسار في هيئة الواحد لأن الألف أو الهمزة في المفرد كانت مفتوحة ولكنها ضمت، وكانت السين بعد الهمزة مفتوحة أيضا ولكنها سكنت، فهنا الانكسار حصل بأي شيء؟ بتغيير الحركات. ومرة ثانية تجمع أسد على أي وزن؟ تقول أسود. فهنا صار عندنا انكسار من جهتين، من جهة تغيير الحركات ومن جهة زيادة الحرف، زيد حرف في الجمع لم يكن موجودا في المفرد، وقد زيد في وسط الكلمة فصار من جملة هذه الكلمة. فهذا يقال له الجمع المكسر. وتارة ثانية يسلم لفظ الواحد في حالة الجمع. يعني يبقى هذا اللفظ على حاله، غاية ما في الأمر أنه يزاد له شيء في آخره ليدل على الجمع، لأنه إذا بقي على حاله من دون زيادة أو نقصان لم ينقلب جمعا، لأن ما به الافتراق لا يكون بما به الاشتراك. إذن فعندما نقول إن اللفظ يبقى على حاله، أي لا نحدث فيه أي تغيير إلا بأن نزيد شيئا وين؟ في آخره، كما تقول فلاح هو. ففلاحون عبارة عن نفس المفرد ولكن يزاد عليه واو، وهذه الزيادة لا تكسر لفظ الواحد، لأن لفظ الواحد بقي على حاله. لا نريد من أن يبقى لفظ الواحد على حاله، أن يبقى على حاله من دون زيادة أو نقصان، إذ يصبح جمع زيد زيد وجمع فلاح فلاح، تمام؟ بل لابد من زيادة هي التي تدل على معنى الجمع، تحدث معنى زائدا هو معنى الجمع، تمام؟ وغاية ما في الأمر أن هذه الزيادة تكون في الآخر، فيكون الجمع عبارة عن نفس لفظ المفرد مع زيادة في الآخر. ولذلك الجمع السالم عرف بأنه كلمة أو اسم يدل على الجامع بزيادة في آخره، أي بسبب زيادة في الآخر، فلا يحصل أي تغير في لفظ الواحد، وإنما التغير في الآخر، فهذا يقال له جمع سالم، وهذا يقال له جمع مكسر. صار واضح ما هو المراد من جمع التكسير وما هو المراد من الجمع السالم، تمام؟ جيد واضح إلى الآن؟ إذن فالاسم ينقسم إلى إلى مفرد ومثنى وجمع، والجمع ينقسم إلى سالم ومكسر. الجمع السالم ينقسم أيضا إلى قسمين، لأما هم أن يكون مذكرا أو مؤنثا، فهو الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. طيب مثال المذكر فلاح فلاحون، هذا واضح، زيد وزيدون، كما إذا كان عندنا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم اسمه زيد وجاءوا جميعا، فتقول جاء الزيدون، تمام، وجاء البكرون وجاء الحسنون وجاء الحسينيون، لا الحسينيون جمع حسيني، تمام، جاء الحسينون الحسين. يجب أن يكون هذا الجمع سالما، يعني تأتي بلفظ الواحد وماذا تضع في آخره؟ واو، فجاء حسين يعني جاء حسينون. أما حسينيون هذه الياء من أين أتت؟ إلا إذا كان المفرد حسيني، وفرق بين حسين وبين حسيني، تمام، الحسيني هو الذي ينسب إلى الحسين. على كل حال إذن هذا هو المذكر. أرض، نحن منقول أرضون ولا منقول أراضون؟ إذن هذا جمع مكسر أو جمع سالم؟ هذا جمع مكسر، واضح؟ طيب على كل حال المؤنث مثال، أعطينا مثال. طالبة،
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 راقصة، راقصة،
خلينا بالطالبة.
يعني كم دول من أول راقصات، بس قلت مش منيح شو اسمه.
تمام، زي على كل حال. تمام. زينب،
زينبية،
زيانب،
زينب، ماذا نضع في آخرها؟ خلينا على طالبة، شو وضعت في آخرها؟ زينب، زينبات. أما زينبية فجمعها المؤنث السالم زينبيات، واضح؟ مجتهدة،
مجتهدة.
هند،
هندات،
واضح؟ فهذا جمع سالم، لأنك كنت تقول زينب، سالم لفظ الواحد، لم تحدث فيه أي تغيير، لا بتغيير حركة ولا بزيادة حرف ولا بنقصان حرف ولا بأي شيء، وإنما زدت عليه في آخره ألف وتاء تدل على التأنيث، كما كنا نزيد واو ونون تدل على التذكير، فهذا يقال له جمع مؤنث سالم. جاءت المسلمة، جاءت مسلمات. واضح إلى الآن؟ فصار عندنا كم قسم؟ القسم الأول الاسم المفرد، القسم الثاني الاسم المثنى، القسم الثالث الجمع المذكر السالم، فلينرقمون. عندنا القسم الأول المفرد، القسم الثاني المثنى، القسم الثالث الجمع المذكر السالم، القسم الرابع الجمع المؤنث السالم، القسم الخامس الجمع التكسير، القسم السادس الفعل المضارع الذي اقترنت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، القسم السابع فعل المضارع الذي اقترنت به نون التوكيد أو نون النسوة، والقسم الثامن هو الفعل المضارع الذي لم تقترن به لم يقترن به شيء مما تقدم، فهذا هو القسم الثامن. التفت، نرجع إلى أول ما ذكرناه في الدرس، في هذا الدرس قلنا الأصل في الرفع أن يكون بأي شيء؟ بضمة، ولا ينتقل عن هذه الضمة إلا لمانع يمنع منها. فالآن نريد أن نأخذ كل قسم على حدة ونقف على مثال له، تمام؟ ثم نجرب، إذا ما كانت الضمة بحيث تظهر على آخر الكلمة فهذا هو من مواضع الرفع بالضمة، وإذا كانت الضمة بحيث يمتنع أن تظهر على آخر الكلمة لسبب ما من الأسباب، فحينئذ ماذا نفعل؟ لابد أن ننتقل عن هذه الضمة ونأتي ببديل لها، وهناك سوف نتعرف على هذا البديل. ولكن قبل ذلك أريد أن أقسم الاسم المفرد أيضا إلى قسمين، إما أن تقترن به ياء المتكلم أو لا تقترن به ياء المتكلم. نقول المفرد، وأنا الاثنين الأسود أسود كده عملته شيء وين هذا؟ تقول المفرد إما أن تقترن به، أن يقترن بياء المتكلم غلام، إذا دخلت عليه الياء ماذا تصبح؟
غلامي
أو لا؟ فصارت الأقسام، عدد الأقسام 9 حينئذ، صحيح؟ جيد، نصلحها، 1 2 3 4 5
صارت 10 لأنه هون كده 2
هي صارت 9، هو أحد القسمين جعلناه قسمين
أو لا
نعم. إذن عندنا قسم أول 2 4 5 6 جمع المكسر صار هو السادس، المضارع المقترن بألف الاثنين أو جماعة وياء المخاطب صار هو السابع، نون التوكيد اتصال نون التوكيد أو النسوة الثامن، والمضارع المجرد هو التاسع. واضح إلى الآن؟
جيد.
سوف يقع البحث في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، وسوف نأتي بمثال لكل واحد منها، ثم نحاول أن نضع عليه ضمة في حالة الرفع، فإن لم نجد مانعا فهو، وإن وجدنا مانعا فلا بد أن نبحث عن المانع ما هو، ولا بد أن نأتي ببديل لهذه الضمة، ولا بد أن نعرف لما جئنا ببديل، لما كانت هذه الحركة أو هذا الحرف هو بديل الضمة. واضح؟ كل شيء لا بد أن نسأل عنه بلما، تمام؟ طيب، تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله تقبل عالمين.